بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: كما في كشف الأستار، وكشف الأستار كما قلنا قبل هي للإمام الهيثم، كشف الأستار في زوائد البزار، لأن البزار لم يطبع في ذلك الوقت وإنما طبع قريبا، وهو المسند الزخار للإمام أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي، وأبو موسى العنزي من عنزة، وهي قبيلة من قبائل اليمن، وكان حافظا من حفاظها البصرة، وقد تقدم في ترجمة أو في كلام على بندار محمد بشار أنهما كان كفر سيرهان، وتوفي محمد بشار قبل محمد المثنى، فجاء رجل وأخبر ابن بشار وقال له: أبشر. قال: بماذا؟ قال: قد مات بندار. قال: تبشرني بموته؟ والله لا حدثت أبدا. فلم يحدث بعد موته رحمه الله، أي لم يحدث محمد المثنى حديثا بعد موت ابن بشار، ومات بعده بثلاثة أشهر أو هكذا. قال: وعمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الفلاس الصيرفي، وكان من أصحاب يحيى بن سعيد القطان من الملازمين له، كذلك محمد المثنى ومحمد بن بشار، كلهم هؤلاء من تلاميذ يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. محمد بن بشار يقول: لازمت يحيى بن سعيد 20 سنة. كذلك كان عمرو بن علي الفلاس أيضا من الملازمين ليحيى بن سعيد. قال، أي محمد المثنى وعمرو بن علي: حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وهو من حفاظ أهل البصرة، حفاظ أهل البصرة الذين قد أكثروا في الحديث. قال: عن الجريري، وهو سعيد بن إياس الجريري، وعبد الوهاب ابن عبد المجيد اختلط، إلا أن ابنه حجبه، لم يجعل أحد يدخل عليه، فلهذا اختلاطه لم يضر، ممن لم يضر اختلاطه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال: عن الجريري، الجريري هو سعيد بن إياس الجريري البصري، وهو أيضا اختلط في آخر 3 سنوات من عمره، أنا مات 145 في الطاعون، وروى عنه كثير من الرواه بعد الاختلاط، ومنهم من روى عنه قبل، والذي يميز ذلك مثل ما قال أبو داود السنجستاني رحمه الله: كل من أدرك أيوب وسمع من أيوب السختياني فهو روى عن الجريري قبل الاختلاط. أن القاعدة في الاختلاط في الجريري أن قال: كل من روى عن أيوب وسمع من أيوب ابن أبي تميمة فهو قد روى عن الجريري قبل الاختلاط. وعبد الوهاب بن عبد المجيد قد روى عن أيوب وهو من أصحاب أيوب السختياني، فهو روى عن الجريري قبل الاختلاط، ولهذا ذكره الذين ألفوا في هذا الباب كالكيال كما ذكره الشيخ هنا الكياب صاحب كتاب الكواكب النيرات، ذكر أن عبد الوهاب روى عن الجريري قبل أن يختلط، قبل أن يخرف، الاختلاط كما قلنا والتخريف غالبا. والقاعدة عند العلماء أن كل من روى عن هذا الراوي قبل الاختلاط فحديثه صحيح، وإن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه غير صحيح، وإن روى عنه قبل وبعد ولم يميز فحديثه متوقف فيه. قال: حدثنا عبد الوهاب عن الجريري عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة بصري كذلك يروي عن جابر وأبي سعيد وأكثر عن أبي سعيد، ولهذا هذا الحديث نفسه قد رواه ابن علية إسماعيل بن علية رواه عن الجريري عن أبي نضرة قال عن جابر وأبي سعيد، فالحديث أصله في صحيح مسلم، موجود في صحيح مسلم لكن بألفاظ أخرى، وأما هذا اللفظ ففيه بعض هذا اللفظ موجود في صحيح مسلم، بل لعل نفس اللفظ لكنه من حديث أبي سعيد. والظاهر أن الجريري أحيانا يذكر جابر وأحيانا يذكر أبا سعيد وأحيانا يذكرهما معا جابر وأبي سعيد، فالحديث الظاهر أنه موجود في صحيح مسلم. والشيخ هنا ذكر الرواية التي ليست في صحيح مسلم، لكن الحديث واحد، الحديث واحد، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العراق يوشك العراق أن لا يأتيها فضة ولا أيضا كذلك مد، أو قال بر، معنى أنه تحصر، كذلك ذكر في الشام. فقيل لجابر: ممن ذاك؟ قال: من الروم، فلا تحصر عليهم الروم، النصارى يحصرون على العراق وعلى الشام، لا يصل إليهم قفيز ولا صاع. ثم قال ثم ذكر بعد ذلك أن خروج الناس من المدينة رغبة عنها، فمن خرج قال: لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها إلا أبدله الله به خيرا منه، أي أبدل المدينة خيرا منه. ثم في آخر الحديث قال: والمدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث أيضا موجود في البخاري ومسلم، معنى بعضه حديث أبي هريرة كما سيأتي. قال عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله به خيرا منه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال: هذا حديث صحيح، والجريري هو سعيد بن إياس اختلط بآخره، ولكن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. فهذا الحديث كما قلنا أصله موجود في مسلم، وقد جاء في الصحيحين الجملة الأخيرة منه من حديث سفيان بن أبي زهير يرويه الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أو زهير بن أبي سفيان، جاء بالشك. وجاء أيضا كذلك من حديث أبي هريرة، وفيه لما قال: تفتح الشام فيذهب الناس والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح العراق وهكذا، أو قال: تفتح العراق ثم تفتح الشام ثم تفتح اليمن فيذهب الناس إليها. وهذا الذي حصل، لما فتحت الفتوحات ذهب الناس إلى العراق، وأكثرهم كانوا بالعراق، معنى الذين كانوا في مكة والمدينة من الصحابة جلسوا في العراق في البصرة والكوفة، ثم بنى الحجاج واسط، وأيضا كثر الناس فيها في واسط، وأيضا كذلك خرج كثير من الصحابة إلى الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها، والصحابة الذين خرجوا ليس رغبة عن المدينة، وإنما لأجل الفتوحات التي حصلت، فكانت العراق أقرب إلى تلك المناطق، فكانوا جلسوا فيها لأجل قربها من تلك المناطق التي كانت فيها الثغور، حتى لا يبتعدوا عن أماكن الجهاد، فكانوا يجلسون في الكوفة، وكانت الشام تعتبر ثغر من ثغور أهل الإسلام، لأنها أقرب إلى المناطق الأخرى من أوروبا وفارس وغيرها، ولهذا كانت ثغرا من ثغور أهل الإسلام. فكان الصحابة لما فتحت العراق تحولوا إلى البصرة والكوفة وابتنوها وصارت مدن، وكثر فيها الصحابة لأجل أن يكونوا قريبا من الفتوحات ومن أماكن الجهاد، وليس رغبة عن المدينة. ومنهم من أرسله الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، أرسلوهم أو عثمان أقصد أرسلوهم إلى تلك المناطق لأجل أن يحكموها وكذلك يعلموا الناس وغيرها من هذه الأسباب التي أدت إلى خروج كثير من الصحابة من المدينة. لكن لا شك أن أكثر الصحابة هم كانوا في المدينة، حتى بعد خروج كثير منهم فكان أكثرهم في المدينة، كان أكثرهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما مات الصحابة رضي الله عنهم تفرق الناس، وذهب أكثر من كان في المدينة إلى الجهاد في سبيل الله، وجلس غالب الذين جلسوا هم الموالي وغيرهم، ومن جعله الأمراء وكذا في ذلك المكان، فلهذا انتشر العلم في الموالي، انتشر العلم في الموالي، وكذلك أيضا انتشر العلم في غير المدينة، لأن الذين بقوا من الصحابة أكثرهم عمروا كانوا في الكوفة والبصرة، وكذلك ظهر العلم فيهما ظهورا بينا حتى رحل إليهم، وصارت البصرة بلاد في وقت من الأوقات بلاد العلم بلا منازعة، معناها لا أحد ينازعها حتى مكة والمدينة لكثرة أهل العلم فيها وأهل الحفظ، فصارت البصرة بلاد العلم، يحضر مجالس العلم آلاف الناس، آلاف الناس يحضرون مجلس أو مجالس العلم، كثر فيها طلبة العلم والآخذون للحديث والفقه وغيره. فالمهم أن الصحابة رضي الله عنهم معنى لا نسيء فيهم الظن أبدا، بل نحسن الظن فيهم أنهم خرجوا رضي الله عنهم لأجل مصالح وليس لأجل رغبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر من خرج من المدينة رغبة عنها، ما يريد أن يجلس في المدينة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء في حديث سعد بن أبي وقاص من صبر على لوائها كنت له شفيعا يوم القيامة، من صبر على لوائها على حرها وعلى بردها وعلى جوها فإنه يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقال هنا في هذا الحديث لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله به خيرا منه، معنى جاء في مكان آخر، أنا هاجر أو جاء من منطقة أخرى غيره وجلس فيها حتى لا يكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان من أهل الخير من أهل الصلاح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في زمن الدجال يخرج الله عز وجل من كان خبيثا وهو في المدينة، يخرجه حتى يذهب مع الدجال، وأما أهل الصلاح فيبقون في المدينة فلا يدخلهم الدجال. وأيضا الرجل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم الذي يخرج للدجال رجل من أهل العلم من أهل المدينة، يخرج إلى الدجال عندما يأتي إلى أبواب المدينة فيقول له أنت الدجال الكذاب، أو كما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أولا تؤمن بي؟ فيقول لا، فينشره بالمنشار ويمشي على أحد طرفيه ثم يقول له قم فيقوم. وهذه فتنة من الله عز وجل، أراد أن يبتلي عباده فيقول ألا تؤمن بي؟ قال والله ما ازددت منك إلا كفرا، كما قال فأنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع، أو يقول هذا العبد والله يا أيها الناس إنه لا يستطيع أن يتسلط على رجل بعدي، فيريد أن يقتله فلا يستطيع، يريد أن يقتله فلا يستطيع. ثم بعد ذلك يذهب الدجال معه هؤلاء اليهود ومن أيضا خبثاء الناس حتى يذهب إلى الشام، فيأتيه بعد ذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله. وهذا أيضا الحديث فيه فضيلة من فضائل المدينة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، أن بقاؤهم في المدينة أفضل من خروجهم من المدينة، وصبرهم على الشدة في المدينة أعظم من غيرها. وقد جاءت الأحاديث المتكاثرة في فضل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أنها حرم حرمها الله عز وجل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة، ففيها البركة بركتين، معنى بركة المدينة ضعف بركة مكة، وبركة المدينة في مدها وصاعها. وأيضا هي حرم من بين عير إلى ثور كما جاء في حديث علي في الصحيحين، بين عير إلى ثور، وثور هذا جبل صغير بعد أحد، لا كما قال أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله يقول أن ثور هذا لا يعرفها المدينة، وليس هناك جبل في المدينة يقال له ثور، وإنما هو في مكة. لكن رد عليه أهل العلم أن هناك جبلا صغيرا بعد أحد يقال له ثور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور حرم حرمه الله عز وجل، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بأهل المدينة شرا أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. وغيرها من الحديث التي جاءت في فضل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرنا بعضها من قبل. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.